بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس منعقد في التعليق على نظم الآج الرومية للعلامة محمد بن آبة القلاوي رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا الكلام إلى باب منصوبات الأسماء، وذلك أنه رحمه الله تعالى لما ذكر مرفوعات الأسماء وانتهى منها ما يتعلق بها انتقل إلى الحكم الثاني من أحكام الإعراب المتعلقة بالاسم، وهي المنصوبات. والمنصوبات لم يذكر لها الناظم رحمه الله تعالى مقدمة، ولم يذكر لها من جهة الحصر عددا، ولكنه ساقها على حسب ترتيب مصنف الأصل رحمه الله تعالى، فذكر باب المفعول به وباب المصدر يعني المفعول المطلق وباب الظرف وباب الحال وباب التمييز وباب الاستثناء وباب لا يعني النافية العاملة عمل إن وباب المنادى وباب المفعول له وباب المفعول معه، ثم انتقل إلى مخفوضات الأسماء. وسنأخذ هذه المنصوبات شيئا فشيئا إن شاء الله تعالى بما تيسر ويناسب هذا المقام. قال رحمه الله تعالى: باب المفعول به. مهما ترى اسما وقع الفعل به فذاك مفعول، فقل بنصبه كمثلي زرت العالم الأديب وقد ركبت الفرس النجيب وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا فأول مثاله ما ذكرا والثاني قل متصل ومنفصل كزارني أخي وإياه أصل. هذه الأبيات هي الأبيات التي ذكرها الناظم رحمنا الله وإياه في باب المفعول به، فهو يقول مهما ترى اسما خرج به الفعل والحرف إلا إذا قصد لفظه، وقع الفعل به يعني عليه، فإذا وقع عليه الفعل قال فذاك مفعول فقل بنصبه، يعني فذاك مفعول به فقل بنصبه، أي بأن حكمه أن يكون منصوبا. ما مثاله عنده؟ زرت العالم، فزرت فعل وفاعل والعالم مفعول به، سيأتي مزيد تطبيق عليه. والعالم مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الأديب نعت، وقد ركبت الفرس النجيب، ركبت الفرس فعل وفاعل، ركبت والفرس مفعول به. ثم ذكر قسميه فقال وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، أي أن المفعول به يكون اسما ظاهرا ويكون مضمرا. ما الأول؟ قال فأول مثاله ما ذكر، زرت العالم الأديب، ركبت الفرس النجيب. والثاني قل متصل ومنفصل كزارني، يعني الياء هنا زارني، هذا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وهذه القاعدة أن كل ضمير اتصل بفعل فإنه يكون مفعولا به. وإياه أصل، هذا يعني أصل أنا، إياه هو الضمير مقدم مفعول مقدم، هذا ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. وعلى هذا فإن المفعول به اسم منصوب وقع عليه الفعل أو وقع عليه فعل الفاعل، مثل قول الناظم زرت العالم وركبت الفرس، زرت العالم وركبت الفرس، ما حكم المفعول به؟ أفصح به بأنه منصوب، ولهذا قال فقل بنصبه، فقل بنصبه. وإذا قلنا بمنصوبات الأسماء فإننا سنستحضر 5 علامات للنصب، لأن المثال الذي يوضحها قد لا يأتي من كل وجه. فإذا جاء معك المفعول به اسماً مفرداً أو جمع تكسير فإنه تكون علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وإذا كان مثناً أو جمع مذكر سالم إن علامة نصبه الياء، وإذا كان جمع مؤنث سالم فإن علامة نصبه الكسرة. ففي قول الله سبحانه وتعالى وقتل داود جالوت، وقتل داود جالوت، الواو على ما قبلها، وداود فاعل مرفوع بالفعل، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، وجالوت مفعول به منصوب بالفعل، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. ومن ذلك أيضا وورث سليمان داود، فورث فعل ماض مبني على الفتح، وسليمان فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، وداود مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ولا تحتاج إلى أن تعلل الحكم. ومن ذلك أيضا قوله تعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا، فرجالا هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. ومن ذلك خلق السماوات والأرض، أو خلق الله السماوات الآية الأخرى، وخلق الله السماوات، فخلق فعل ماض، والله اسمه الأحسن في محل يعني منصوب على مرفوع لأنه هو الفاعل، والسماوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة. لما؟ نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم. لا تتخذوا الكافرين أولياء، كافرين جمع تصحيح، جمع مذكر سالم. في الأسماء 5 آوى إليه أخاه إلى آخره. فهنا عرفنا أن الاسم إذا كان حكمه إذا وقع عليه الفعل فإنه يكون منصوبا، إلا أن الناظم رحمه الله كما قلنا غير مرة تبعا للأصل ذكر قسمين المفعول به، أنه يأتي اسما ظاهرا في أغلب ما مر معنا من الأمثال أو في كلها، وورث سليمان داود، ويأتي مضمرا، ثم الضمير نبه على أنه يكون متصلا وعلى أنه يكون منفصلا. والضمير المتصل يكون للمتكلم وهو الياء وناء، كما قال الناظم رحمه الله زارني أخي، زارني أخي. فالياء هنا ضمير متصل في محل نصب مفعول به، وكذا إذا قلت زارني أخي، يعني كما مر معنا التمثيل عليه. للمخاطب 2 الكاف، فتقول فيه في المفرد المذكر زارك، في المفردة المؤنثة زارك، في المذكر المفرد أو في المؤنث أيضا زاركما، وفي الجمع زاركم، وفي الجمع المذكر يعني وفي الجمع المؤنث زاركن، فهذا كله للمخاطب. فالكاف هنا في جميع هذه المواضع تعرب مفعولا به ضمير متصل، مبني على الفتح، مبني على الكسر، مبني على الضم، في محل نصب مفعول به. وللغائب وهي خمسة أيضا، لأن هذه خمسة والاثنان قولنا اثنان في الجملة. الهاء، والهاء أيضا خمسة، زاره في المفرد المذكر، زارها في المفرد المؤنث، زارهما في المذكر المثنى والمؤنث أيضا يصلح، زارهم في الجمع، زارهن للذكور في جمع الإناث، تحصل اثنا عشر ضميرا. المنفصل للمتكلم اثنان، إياي وإيانا، وللمخاطب خمسة، إياك إياك إياكما إياكم إياكن، للغائب خمسة، إياه إياها إياهما إياهم إياهن، إلى آخره. كل هذا مما يدخل في الضمير. في قوله تعالى مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، إيا على قول البصريين هي الضمير فقط، ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدر، والكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب، ونعبد فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره وجوبا تقديره نحن، وإياك نستعين مثلها. في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياه ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والهاء حرف غيبة لا محل له من الإعراب، قضى فعل ماض كما هو معلوم، إلى آخر الإعراب. قال رحمنا الله وإياه باب المصدر، وإنما عبر بالمصدر تبعا للأصل، وإلا في المصدر أعم من أن يكون منصوبا، أعم من أن يكون منصوبا كما نبهنا في شرح الشبراوية وفي شرح الأجرومية وكما هو معلوم في دراسة النحو. باب المصدر، المصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل وانتصابه بدا، وهو لدى كلفة نحوي ما بين لفظي ومعنوي، فذاك ما وافق لفظ فعله كزرته زيارة لفضله، وذا موافق لمعناه بلا وفاق لفظ كفرحت جذلا. هذا هو المفعول المطلق، وعبر عنه بالمصدر كما قلنا تبعا للأصل، وإلا فإن المصدر أعم من أن يكون منصوبا، أعم من أن يكون منصوبا، وإنما المراد خصوص الفعل المطلق، وإنما أراد التقريب. وعلى هذا فالمصدر كما قال في الأصل الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، في تصريف الفعل، تصريف فعل ثالثا لدى تصريف فعل، مثل ما تقول ضرب يضرب ضربا، وعلى هذا فضربا هو المصدر، مصدر الفعل عند نحاة البصرة، والمصدر الأصل وأي أصلي، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. فعرفنا جهتين، عرفنا كيف ما المفعول المطلق، وعرفنا كيف نستخرجه. وأكرر أنه إنما عبر بالمصدر أيضا للغالب، لأن الغالب أن يكون المفعول المطلق مصدرا، فهو الاسم الذي يأتيك ثالثا في تصريف الفعل، فتبدأ بذكر الماضي ثم المضارع ثم تذهب إلى المصدر. وعلى هذا فالمفعول المطلق هو المصدر المنتصب توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو عدده، كما تقول فهمت فهما، وكما تقول سرت سير ذي الرشد، وكما تقول وقفت وقوفا. ففي الأول أكد عامله وفي الثاني بين نوعه، وفي الثالث بين عدده وقفت وقفات. فهو يأتي على هذا، إما أن يؤكد عامله أو أن يبين نوع العامل أو أن يبين عدده. في قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وفي قوله تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما، فتكليما هذا مبين للنوع، مبين للعامل عفوا، وتسليما أيضا مبين للعامل من نفس لفظه، لأنه إنما جيء به لتقوية عامله. فهو في الآية الأولى كلم، وفي الآية الثانية سلم. المبين لنوع العامل مثل قوله تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا. ذكرا هو المفعول المطلق، لماذا جاء به؟ ليبين نوع العامل الذي هو اذكروا. وفي قوله تعالى: فدكتا دكة واحدة، دكة دكة هذه مفعول مطلق، لماذا جاء به؟ لبيان عدد المرات التي صدر عليها الفعل وهو دكا. وتحصل من قول الناظم رحمه الله تعالى هو لدى كل فتى نحوي ما بين لفظي ومعنوي، يعني أن المفعول المطلق يأتي لفظي ويأتي معنوي. فماذا أراد بذلك؟ لفظي ومعنوي، إذا وافق اللفظ فإنه هو اللفظي، مثل ما تقول قتلته قتلا، وإن وافق المعنى فهو معنوي، مثل ما تقول قمت وقوفا. وعلى هذا فإن المفعول المطلق يقسم قسمين: لفظي ما وافق الفعل، ما يوافق الفعل الناصب له في لفظه ومعناه، يعني أنه قد اشتمل على نفس الحروف، فرحت فرحا وما شابه ذلك. الثاني معنوي، وهو ما يوافق الفعل الناصب له في معناه دون لفظه، مثل وقفت أو قمت وقوفا، قمت وقوفا، الحروف مختلفة لكن دل على نفس المعنى، دل على نفس المعنى. نأخذ في اللفظ الآية التي سبق الكلام عليها: وكلم الله موسى تكليما. الواو دائما على ما قبلها. كلم فعل ماض مبني على الفتح، الله الاسم الأحسن فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، موسى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره للتعذر، يعني هو مختوم بالألف. تكليما مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهذا كما سبق أنه مبين للعامل، مبين لعامله. ومثله صلوا عليه وسلموا تسليما، وكذا إذا قلت في دكة واحدة، وكذا إذا قلت شربت الماء شربا، وإذا قلت قمت وقوفا، شربت الماء شربا هذا لفظي، قمت وقوفا هذا معنوي. ثم هم عندهم أبواب تتعلق بهذا المفعول المطلق، متى يكون ويحصرونه. ثم إن الناظم رحمه الله تعالى قال بعد ذلك: باب الظرف، وهذا هو المنصوب الثاني عنده. قال رحمه الله، يعني أراد ظرف الزمان وظرف المكان. قال: الظرف منصوب على إضمار في، وزمنيا ومكانيا يفي. أما الزماني فنحو ما ترى اليوم والليلة ثم سحرا وغدوة وبكرة ثم غدا حينا ووقتا أبدا وأمدا وعتمة مساء أو صباحا. فاستعمل الفكرة النجاح، تكميل جميل، فاستعمل الفكرة النجاح. ثم المكاني مثاله اذكرا أمام قدام وخلف وورا وفوق تحت عند مع إزاء تلقاء ثم وهنا حذاء. هذا هو الظرف كما ذكره الناظم رحمه الله، وأفادك بأن التقدير في الظرف أن يصح مكانه فيه. فكل ما صح مكانه فيه في جهة الزمان أو المكان فإنه يكون ظرفا، فإنه يكون ظرفا. ثم بين الزماني وبين ألفاظه، ثم بين المكان وبين ألفاظه. والأمر في هذا سهل، وهو أن تعلم أن الظرف في أصل اللغة وعاء الشيء، ولهذا تسمى الأواني ظروفا. وأفاد الناظم أن الظرف يكون زمانيا ويكون مكانيا، وأن الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم كما ذكر الناظم، ما هي اليوم، الليلة، سحر، غدوة، بكرة، غدا، حينا، وقتا، أبدا، أمدا، عتمة، مساء، صباحا. ثم قال: استعمل الفكرة تنل نجاحا. فعندنا اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وهكذا. وعلى هذا فظرف الزمان هو الاسم المنصوب الذي يدل على زمان وقوع الفعل، ويصح أن تقدر مكانه فيه. في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، أسرى بعبده ليلا، هذا اليوم أسرى بعبده ليلا، ليلا، سيعلمون غدا من الكذاب الأجر، وسبحوه بكرة وأصيلا، ولن يتمنوه أبدا. فإذا أخذنا وسبحوه بكرة وأصيلا، سبحوه فعل أمر مبني على حذف النون، وواو الجماعة فاعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. بكرة هذا ظرف زمان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والمتعلق أنه متعلق بالفعل. وأصيلا الواو عاطفة، أصيلا معطوفا على بكرة منصوب مثله، علامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو أيضا ظرف زمان. ظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، ومثل له الناظم رحمه الله تعالى عدة أمثلة: أمام، قدام، خلف، وراء، فوق، تحت، عند، إزاء، تلقاء، ثم، هنا، حذاء. كل هذه ظروف مكانية: أمام وخلف وقدام وراء فوق تحت عند مع إزاء حذاء تلقاء ثم هنا وغير ذلك. هذا الظرف المكاني، وهو الاسم المنصوب الذي يدل على مكان وقوع الفعل بتقدير معنى فيه. ففي وراء مثلا قوله تعالى: اتخذتموه وراءكم ظهرية. وفوق وهو القاهر فوق عباده. تحت يبايعونك تحت الشجرة. عند قال تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. مع أرسله معنا. تلقاء ولما توجه تلقاء مدين. ثم وأزلفنا ثم الآخرين. إلى غير ذلك. والوقوف عليها ميسور. في قوله تعالى مثلا وأزلفنا ثم الآخرين، أزلف فعل ماض مبني على السكون، ونا ضمير متصل في محل رفع فاعل مبني على السكون أيضا في محل رفع فاعل، ثم اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية، والآخرين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مذكر سالم، سالم جمع مذكر سالم. فهذا ما يتعلق بالظرف الزماني والظرف المكاني، وكلها منصوبة. وبهذا القدر إن شاء الله تعالى سنكتفي في بيان المنصوبات، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.